أما الحسن روى الجود حين أمطر بحر.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الملايين من أبناء الشعب الإيراني يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك طهران بشعار لا شرقية ولا غربية في السياسة الخارجية. ورئيس الوزراء الليبي المنتخب يقول إن علاقات حكومتي مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيا الملايين من أبناء الشعب الإيراني مراسم الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره، وشهدت العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية دون تنظيم مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا، حيث توجهت المسيرات في طهران إلى ساحة الحرية. وأدان البيان الختامي لمسيرات أحياء الذكرى 43 انتصار الثورة الإسلامية مواقف الغرب شأن المبادئ الدفاعية الإيرانية، مشيدا بجهود الفريق المفاوض في فيينا. كما جدد البيان التأكيد على الحفاظ على الوحدة الوطنية، معلنا دعمه الكامل لتضامن العالم الإسلامي وجبهة المقاومة في الدفاع عن فلسطين والقدس المحتلة كونها قضية المسلمين الأولى. حول إحياء الشعب الإيراني ذكرى انتصار الثورة مع مراعاة القواعد الصحية نتابع هذا التقرير.
هذا العام هكذا احتفت طهران العاصمة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتي فجرها الإمام الخميني قدس سره. ففي ربيعها الثالث بعد الأربعين جابت الشوارع التي تنتهي في ساحة الحرية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية احتفالا بالذكرى، ليردد ويكرر المشاركون شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، مع التأكيد على الالتزام بالنهج والثوابت التي رسمها مفجر الثورة وقائدها منذ انتصارها.
جئنا إلى هنا لنقول أننا ولآخر لحظة في حياتنا سنبقى مع الثورة وقائدها، ولن نتخلى عن نظامنا الإسلامي، وسيبقى شعارنا الموت لأمريكا ولإسرائيل.
الحضور الشعبي يثبت أن النهج الإمام مستمر وأن أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أي حماقة.
انتشار كورونا والحد من تفشي الوباء والظروف الصحية الراهنة التي تشهدها بعض مدن البلاد كطهران حولت المسيرات المليونية الراجلة التي كانت تشهدها المدن الإيرانية في كل عام بمسيرات رمزية بالسيارات والدراجات النارية. مراسم الاحتفال تغير شكلها، ولكن النهج الذي رسمه الإمام الراحل قبل 43 عاما ما زال قائما ولن يتغير.
مشاركة المواطنين تؤكد أنهم متحدون، ولن يكون بمقدور أي بلد كان أن يفتت انسجامنا الوطني، ونعلن أننا دوما سنبقى في الساحة.
الشعب الإيراني لا ينسى الثورة الإسلامية والبيعة لها وقائدها ودماء الشهداء، ويشارك في هذه المسيرات ليكرر تمسكه بثوابت الثورة.
المشاركون من مختلف الشرائح والأعمار والطوائف حضروا مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم اختلاف أعمارهم وأفكارهم إلا أنهم اتفقوا على الأولويات، ألا وهي الحفاظ على مبادئ الثورة بأي شكل من الأشكال.
المشاركة الشعبية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تعكس مواصلة طريق ونهج الإمام الراحل، وتثبت للعالم أن الشعب الإيراني يتمتع بالوحدة والاصطفاف خلف قيادته.
قال الرئيس الإيراني إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا بنيويورك، مضيفا أن طهران تنظر إلى المستقبل بأمل كبير في ظل الطاقات التي لديها. وأضاف إبراهيم رئيسي في الكلمة التي ألقاها في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية اقتلعت نظام الشاه الفاسد من جذوره وقامت ببناء نظام قائم على أساس الدين وحاكمية الشعب الدينية. كما أكد تمسك الجمهورية الإسلامية بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة وعدم التنازل عن الاستقلال ونبذ الظلم. إلى ليبيا، حيث قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب فتحي باشغا إنه يثق باحترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. كلام باشغا جاء خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار معيتيقة فور وصوله للعاصمة طرابلس بعد اختياره رئيسا للحكومة من قبل مجلس النواب في طبرق. وعن العلاقات الدولية أوضح باشغا أن علاقات حكومتي مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم على جميع الصعد وخصوصا الصعيد الأمني. للمزيد بشأن هذه التطورات في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
إلى أين تسير ليبيا بعد إقرار النواب في طبرق لخارطة طريق جديدة واختيار باشاغا خليفة للدبيبة؟ ففي أول تصريح له بعد وصوله إلى طرابلس قال فتحي باشاغا أن حكومته القادمة ستكون لكل الليبيين، مؤكدا أنه لا مكان بينهم للكراهية ولا للانتقام، وعبر عن تطلعه للعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرا إلى أن علاقته مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والتنسيق الدائم وعلى الأخص على الصعيد الأمني.
سنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية.
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة جدد القول أنه لا يزال يمارس عمله وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس، ووصف ما حدث في مجلس النواب بأنه تعد صريح على اختصاص المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه سيسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي. الدبيبة تحدث عن مبادرة تتمثل أولا في عرضه مشروع مسودة قانون للانتخابات على مجلس الدولة لدراستها، ليتم تحويلها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، وفي حال مماطلة البرلمان يحال المشروع على ملتقى الحوار ثم إلى المجلس الرئاسي لإصدارها كقانون، وثانيا بإجراء انتخابات برلمانية لتشكيل سلطة تشريعية تقوم بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية بناء على الدستور الدائم للبلاد.
الهدف من الاتفاق السياسي هو الوصول إلى الانتخابات. هذه الحكومة هتنتهي مع المجلس الرئاسي بانتهاء الانتخابات.
التطورات الأخيرة في ليبيا أثارت اهتماما دوليا بأن المواجهة بين مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ستنتج إدارات حكومية متنافسة مرة أخرى، وتهدد خطط إنهاء عقد من الفوضى والانقسام وتضع السلام الهش في ليبيا على المحك.
إلى اليمن، حيث جدد طيران العدوان السعودي مساء أمس وفجر اليوم غارات على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية. إلى ذلك استشهد مدنيون وجرح ثمانية آخرون بقصف متجدد للتحالف السعودي على مديرية منبه الحدودية غرب محافظة صعدة شمال اليمن. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن طائرات التحالف شنت 4 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة و8 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة. وكانت القوات المسلحة اليمنية حررت معسكر المحصام الاستراتيجي شمال مديرية حرض في حجة الحدودية بعد معارك عنيفة مع قوات هادي والتحالف السعودي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي وقت سابق هددت القوات اليمنية المشتركة باستهداف مطار يبهى السعودية الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن، وحذرت في الوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
وسط المعارك الطاحنة التي تشهدها محافظة تعز جنوب غرب اليمن، القوات اليمنية المشتركة تلوح باستهداف مطار أبها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للأدوان على اليمن، وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية.
ورسالتنا إلى المواطنين أن يثقوا بنا وأن يثقوا، لأن نحن متمسكون بالله وثابتون حتى آخر قطرة من دماءنا.
المعارك العنيفة وجها لوجه مع مرتزقة الأدوان السعودي في تلال العنين بمديرية جبل حبشي أسفرت عن تطهيرها من مرتزقة الأدوان السعودي والإماراتي وسقوط عشرات القتلى والجرحى، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار.
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتمكين منه سبحانه وتعالى بتطهير تباب العنين بجبل حبشي، وحصل الكثير من القتلى والجرحى لهم، وهذا أحد الجثث لهؤلاء الدواعش، ونقول لهم بأن مصيرهم سيكون كمصير هذا المرتزق بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لو زحفوا ألف ألف برة.
وفي سياق آخر، شن طائرات العدوان السعودي سلسلة غارات على مناطق بمديرية باقم في صعدة ومديريات مدغل والوادي وصرواح بمأرب ومديرية حرت في حجة، مستهدفة قطيعا من المواشي في منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف. مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة كشف عن ارتكاب تحالف العدوان السعودي 255 خرقا في المحافظة، من بينها تحليق لطائرات تجسسية في أجواء حيس واستهداف مناطق مختلفة بالقصف المدفعي.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني على مسيرة احتجاجية للفلسطينيين عند جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وقالت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على 4 صحفيين خلال تغطيتهم للأحداث. وتدور مواجهات عنيفة منذ أشهر بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا إثر خروج مظاهرات مطالبة بإعادة أراض على قمة جبل صبيح لأصحابها بعد أن استولى عليها الاحتلال وأقام عليها بؤرة استيطانية. كما اعتدت قوات الاحتلال أمس على مسيرة احتجاجية للفلسطينيين بقرية بيت دجن شرق نابلس، ما أدى إلى إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص وآخرين بالاختناق. إلى البحرين، حيث يواصل الشعب البحريني تظاهرات الحاشدة أحياء للذكرى 11 لانطلاق ثورة 14 من فبراير في مدن البلاد. وأكدت مصادر محلية أن العاصمة المنامة ومناطق أخرى شهدت تنظيم مسيرات بهذه المناسبة، فيما رفع المشاركون فيها شعارات مطلبية. وردد المتظاهرون هتافات تدعم موقفهم وقضاياهم التي طالبوا بها منذ انطلاق الثورة، مستنكرين ممارسات السلطة الحاكمة ضد أبناء البلاد. رجح النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا بعد حملة الذعر المثارة حول الغزو الروسي المزعوم. وقال بوليانسكي إن بعض العقلانيين كانوا يأملون بأن الهستيريا التي أججتها الولايات المتحدة بدأت بالتراجع، وربما ساحظهم لأن مثير الذعر استأنفوا نشاطهم بطاقة جديدة. أعلنت جبهة البوليساريو مقتل 12 عسكريا مغربيا خلال الشهر الجاري في هجمات مختلفة شنتها في الصحراء الغربية. في هذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الملايين من أبناء الشعب الإيراني يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يؤكد تمسك طهران بشعار لا شرقية ولا غربية في السياسة الخارجية. ورئيس الوزراء الليبي المنتخب يقول إن علاقات حكومتي مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية طيبة أيها الإخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية، حيث نتجول عبر محطتيه في أروقة التاريخ والحضارة. فتعالوا نبدأ جولتنا بعد هذا الفاصل.
أعزائنا المستمعين، فيما مضى من حلقات هذا البرنامج تحدثنا عن واحد من أهم الأحداث التي شهدتها إيران أوائل القرن العشرين، أي الثورة الدستورية. أن الجماهير المعارضة لنظام الحكم القاجار المستبد قد توجهت من مدن إيران المختلفة مثل رشت وإصفهان صوب مدينة طهران العاصمة، وانضمت إلى القوى الثورية، ودخلت في اشتباكات مع القوات الحكومية وأنصار محمد علي الشاه سادس ملوك الدولة القاجارية، وتمكنت أثر تلك الاشتباكات من السيطرة على بعض المراكز الحكومية الحساسة.
وبعد أن شعر الشاه محمد علي بعدم قدرته على مواجهة الانتفاضة الشعبية العارمة التي اندلعت ضد حكمه الذي تلون بلون ديكتاتوري، التجأ إلى السفارة الروسية في طهران، وعلى أثر ذلك قررت اللجنة العليا التي شكلت من قبل القوات الشعبية المناهضة للحكم القاجاري لإدارة شؤون البلاد، قررت خلعه من السلطة ونصبت مكانه ولده أحمد شاه ملكا لإيران.
وقد قام الشاه القاجاري المخلوع مدة 50 يوما في سفارة روسيا القيصرية في طهران، وقد تسلم خلالها راتبا من الحكومة الإيرانية التي استجابت لطلب روسي بهذا الخصوص. وبعد ذلك غادر محمد علي شاه أرض إيران متوجها إلى روسيا، وبعد مدة وبتشجيع من الروس القياصرة بذل محمد علي شاه وفي عام 1329 هجري قمري 1911 ميلادي جهودا لاستعادة عرش إيران الذي أنزل منه، بيد أن جهوده تلك لم تثمر، فابتعد في آخر المطاف عن مسرح الأحداث السياسية في إيران وإلى الأبد.
وفي تقييم لفترة حكم محمد علي شاه لإيران والتي استمرت ما يقرب من 3 سنين، امتدت من عام 1906 حتى عام 1909 ميلادي، يمكن القول أن هذا الشاه القاجري لم يكن يتمتع خلال فترة حكمه بالكفاءة السياسية اللازمة التي تؤهله لإدارة شؤون الدولة، كما أنه قد أحاط نفسه بحفنة من الجهال والمتزلفين والمستبدين الذين لم يشيروا عليه يوما من الأيام بما ينفع البلاد والشعب. والأدهى من ذلك أن محمد علي شاه لم يتمكن من إدراك هذه النقطة، وهي أن عهد الاستبداد الفردي قد ولى إلى حيث لا رجعة، وهو ما فهمه على أقل تقدير والده ومن سبقه في الحكم مظفر الدين شاه. وبشكل عام يمكن لنا القول مستمعينا الكرام أن اغتيال ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجرية وجد محمد علي شاه في مرقد السيد عبد العظيم الحسني بالقرب من العاصمة طهران على يد الميرزا رضا الكرماني كان بمثابة جرس خطر للملوك القاجريين الذين أعقبوه في حكم إيران. ولكن يبدو أن أخلاف ناصر الدين شاه قد صمت آذانهم عن جرس الخطر ذلك، فلم يأخذوا عبرة مما حدث لسلفهم الذي قتل لاستبداده، فلقوا ما لقوا نتيجة تمسكهم بعصا الدكتاتورية.
أعزائنا المستمعين، يعتبر أحمد شاه آخر ملوك الدولة القاجارية أول ملك يعتلي العرش في إيران في ظل حياة دستورية. وكما أسلفنا الإشارة في حلقة البرنامج الماضية، فإن أحمد شاه قد نودي به ملكا على إيران وهو في 12 من عمره، وخلال الأعوام 5 الأولى من الحكم لم يمارس هذا الملك الصغير سلطاته الدستورية، حيث كانت أمور البلاد تدار من قبل وصي على العرش من العائلة القاجارية ذاتها.
وخلال تلك الفترة من تاريخ إيران انتخب أبناء الشعب نوابهم الذين تبوأوا مقاعد التمثيل النيابي في مجلس الشورى الوطني خلال دورته الثانية. وقد اتخذ نواب الشعب عدة إجراءات ذات جانب إيجابي، حيث صادقوا على قوانين لتنظيم الشؤون المالية والعدلية، غير أن تلك الإجراءات التي ألقت بمصالح الروس في إيران في وادي الخطر. وهنا طلب الروس من أعضاء المجلس النيابي إلغاء لجنة الإصلاحات المالية، لكن البرلمان لم يستجب لطلب روسيا هذا. وعندها قام رئيس وزراء إيران ناصر الملك، الذي كان فردا مسالما ومتعاطفا مع الإنجليز، بتحقيق رغبة الروس التي كانت تخدم مصالحهم وتضر بمصالح الشعب الإيراني. الآن هلموا معنا إلى عالم الحضارة، حيث سندخله بعد هذا الفاصل.
أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا اليوم نسافر معا إلى محافظة أخرى من محافظات إيران، إنها محافظة مازندران التي تقع في شمال إيران، والتي تتميز بجمالها الخلاب. وتبلغ مساحة هذه المحافظة 24460 كيلومترا مربعا.
وكانت مازندران تسمى في الأزمنة السالفة بطبرستان، وقد سكنها قبل الآريين أقوام كانوا يعرفون بأقوام تابور، ولهذا سميت أرضهم بتابورستان. وقد تبدل هذا الاسم بمرور الزمان إلى طبرستان. وإبان القرن السابع الهجري القمري 13 الميلادي، وتزامنا مع فتنة المغول الذين غزوا أرض إيران وسائر البلاد الإسلامية، أبدل اسم طبرستان بمازندران، وبقيت هذه المنطقة تعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا.
هذا ويعتبر ياقوت الحموي صاحب كتاب معجم البلدان، الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري القمري، أول مؤرخ إسلام استخدم كلمة مازندران بدلا من طبرستان في كتاباته التاريخية. لكن يستفاد من بعض النصوص التاريخية الأخرى أن مازندران كان اسما شائعا في إيران حتى قبل عصر ياقوت الحموي، ذلك لأن الشاعر الإيراني المعروف الفردوسي قد أشار إلى مازندران في ملحمته الشعرية الشهيرة الموسومة بالشاهنامة، وعد هذه الأرض مسرحا لبطولات رستم البطل الإيراني الذي كان معروفا في تاريخ إيران القديم.
وقد شهدت مازندران على مدى التاريخ كثيرا من الوقائع السياسية والأحداث الاجتماعية والمواقف الثقافية، وربما يمكن القول إن أيا من مناطق إيران الأخرى لم تشهد طيلة عمرها من الأحداث التاريخية ما شهدته مازندران.
Thank you. عزيزي المستمع، وقد سجل الكتاب والمؤرخون الإيرانيون والأجانب على صفحات كتبهم الكثير من حوادث مازندران، ما كان منها عذب وما كان منها مر، حيث ذكر العديد من المؤرخين أن أهالي طبرستان أو مازندران قد دخلوا طيلة القرون الماضية من عمر الزمان في العديد من الحروب ضد الأجانب من أجل نيل استقلالهم، وقد استمرت تضحيات الطبرستانيين في عهود الطاهريين والصفاريين والسامانيين والغزنويين والسلاجقة، وفي زمن المغول والتيموريين أي أتباع تيمور لانج لم تسلم مازندران من الغزو الوحشي، حيث قتل التتار المتوحشون الكثير من سكان مازندران وخربوا العديد من أبنيتها.
وتمر الأزمان وتتعاقب القرون ويأتي الصفويون إلى سدة الحكم في إيران، وخلال حكمهم لهذا البلد أبدى ملوك الدولة الصفوية اهتماما بالغا بمازندران، حتى أن الشاه عباس الصفوي قد زار مازندران عدة مرات، وإبان فترة حكمه أمر بتشييد مدينة أشرف البلاد في إقليم مازندران، وهي ما تعرف اليوم بمدينة بهشهر.
وقد حظيت مازندران باهتمام السياح الأجانب الذين زاروها وكتبوا الكثير عنها، وممن زار مازندران من السياح الأوروبيين بيترو دلاوالة، وهو سائح إيطالي قدم إلى إيران في زمن حكم الشاه عباس الصفوي، حيث دون في رحلته عن إيران الشيء الكثير عن مازندران، وقد أعجب دلاوالة بنظارة أرض مازندران وتواضع أهلها وإكرامهم للضيف، وعن ذلك كتب يقول:
إن جميع أهالي مازندران يرغبون في وضع بيوتهم تحت تصرف الضيوف، ويتعاملون مع من يستضيفون بأدب جم، ولما ألاحظ خلال تجوالي في كثير من قرى العالم ومدنه معالم حضارة وعادات وتقاليد مرغوبا فيها كتلك التي عند أهالي مازندران.
ويضيف ذلك السائح الإيطالي قائلا: إن ولاية مازندران في أرض إيران أجمل منطقة زرتها في قارة آسيا، وأن سكانها أكثر سكان هذه المنطقة تمدنا وتحضرا. أجل أيها الإخوة والأخوات، إن ما قاله هذا السائح هو عين الحقيقة، فمازندران منطقة حباها الله جمالا طبيعيا ومناخا ملائما، وهي زاخرة بالعديد من الآثار التاريخية مثل المسجد الجامع في مدينة ساري، ومقبرة الملا مجد الدين، وقبة مرقد السيد يحيى، وبرج السلطان زين العابدين، وآثار خزر أباد على مقربة مدينة ساري.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمهزينة نبارك الزهرة حاضر علينا شيعة أهل هالبيت فرحتنا بينك نهجة وفرح وسرور نهجة ودراية
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
تبتسم الأحباب تبهج صدرنا أبيض صبح كله من هالفجرنا صدقني هالأعياد صاغت أمرنا ما يضم مصافي دم تبقى نهرنا حبهم زهيها الكون نور البداية
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
هما أهل هالبيت أهل الشفاعة شمس وقمر ونجوم عز وشجاعة شربنا المحبة صغار ويا الرباعة أبدا فلا ننسى عدنا القناعة يحضن فرح شباك هاي البرية
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
عيد وفرح وسرور بعر اصطفاهم مولد الأحرار يزهي رضاهم عز وفخر وعلوم بار ينضاهم يا شيعي يا مهيوب اسعل رجاهم والفخر يلهج بي انتم رجايا
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
يمتنا يمت خير تزهي البشارة عز ومحنة وجود فخر وطهارة منهم اجت العلوم عمرة حضارة حضرة وصحن وعمار تضوي المنارة كل شيء عشاي النور تضوي لآية
14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية 14 معصوم نور وهداية يا فرحة الأحباب هاي الولاية
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين أعزائي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتنا المستمعين الأكارم سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تفضلوا بمتابعتنا
مستمعينا الأفاضل موضوع برنامجنا لهذه الحلقة التطرق إلى معاهدة شنغهاي وتبعاتها الإيجابية لمنطقة جنوب غرب آسيا ومنها جمهورية إيران الإسلامية فمن خلال نظرة إلى تاريخ اقتصاد العالم نتوصل إلى أن العنصر الأهم المحرك للاقتصاد خلال العقود الأخيرة كان التجارة ومن المعلوم أن التجارة العالمية هي قناة تنقل المزايا الاقتصادية من جانب إلى آخر وتخلق قوى جديدة، وتؤدي التجارة الخارجية إلى انتقال وتحرك عوامل الانتاج وكذلك البضائع والخدمات المنتجة بين مناطق العالم المختلفة.
نعم مستمعينا الكرام، ويعتبر بعض المحللين الاقتصاديين السياسيين أن نتيجة هذه التبادلات الاقتصادية هو ظهور الأقطاب الاقتصادية الجديدة في العالم، ويرون أن الصين مثلا إن كانت اليوم تشكل أكبر تهديد عالمي لأمريكا، فإن ذلك هو نتيجة الجريان الحر للرسميل ومسار تعلم التكنولوجيا والتدرب عليها.
نعم أعزائي الكرام، والبلدان التي كانت حتى الأمس مستوردة للمنتجات تحولت هي نفسها اليوم من خلال توطين الإنتاج والتكنولوجيا إلى مصدرة للبضائع والخدمات الإنتاجية. ونحن نجد التطور التكنولوجي الذي كان خاصا بأمريكا في وقت من الأوقات في مناطق مختلفة من العالم، مثل المباني الشاهقة والمطارات ومراكز التسوق الكبرى وحتى المصانع والصناعات الإنتاجية من خلال توظيف التكنولوجيات المختلفة.
وفي حين أن الغرب يعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة مثل البطالة المرتفعة والعجز في الميزانية، فإن بلدان جنوب شرق آسيا تجرب الطفرات الاقتصادية، وهناك في عالمنا اليوم أسواق في حالة الظهور تقوم بتغيير توازن القوى الاقتصادية. وكان المحلل والمراقب الاقتصادي الأمريكي تشارلز كراتامير قد تنبأ في أوائل عام 1991 بأن النظام الأحادي القطب يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن بين الفرص المتاحة الآن أعزائي الكرام أمام البلدان النامية للتطور في مجال الاقتصاد ظهور القوى الإقليمية في هذا النطاق، وهذه القوى تظهر من خلال اتحاد البلدان عبر إبرام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية. وقد أثبتت التجارب الدولية أن الاتحادات الإقليمية يمكنها بفضل الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أن تسد احتياجات البلدان الأعضاء بشكل أفضل. والاتفاقيات والتحالفات الإقليمية تتم حول المزايا الاقتصادية مثل الأيدي العاملة والرساميل والطاقة والفرص الترانسيتية وغير ذلك.
ويمكن استغلال الفرص المتاحة في حالة وضع السياسات والتخطيط المناسب والذكي. وقد ازدادت قيمة عوامل الانتاج القياسية للحياة في جنوب غرب آسيا بعد العالم الغربي أوروبا وأمريكا، وفقدت هذه البلدان الجاذبية المطلوبة لاستقطاب الرساميل. وتدل الشواهد على أن منطقة جنوب غرب آسيا يمكن أن تكون قطبا اقتصاديا جديدا، رغم أنها كانت طيلة العقود الأخيرة محورا للصراعات السياسية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوعنا لحلقة اليوم هو معاهدة شانغهاي وتبعاتها الإيجابية على المنطقة.
أيها الأخوة والأخوات، إن إمكانيات منطقة جنوب غرب آسيا ومزاياها الاقتصادية تؤدي إلى أن يكون الاستثمار مربحا في هذا القسم من جغرافية العالم. ولذلك فإننا نشهد إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية بين بعض بلدان منطقة جنوب غرب آسيا والدول خارج هذه المنطقة. وتمكن الإشارة في هذا الخصوص إلى معاهدة شانغهاي. وقد تشكلت منظمة التعاون في شانغهاي بسبب تنافس القوى الكبرى على منطقة آسيا الوسطى الجيوسياسية، وظهر هذا التعاون تحت عنوان شانغهاي 5 في نيسان من العام 1996 في مدينة شانغهاي الصينية. وكان برنامج عمل المؤتمر مقتصرا على إجراءات بناء الثقة والتنمية الأمنية في المناطق الحدودية، ولكن كلا من الصين وروسيا وكازاخستان وقرقيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان أعلنت في المؤتمر الخامس الذي التأم عام 2001 تشكيل منظمة شنغهاي للتعاون.
نعم، واتسع نطاق نشاط هذه المنظمة تدريجيا وشمل أيضا القضايا الاقتصادية والثقافية، بحيث إن العلاقات الواسعة بين أعضائها تتركز في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والنقدية المصرفية والثقافية والطاقة. ومن بين أعضاء هذه المنظمة الصين والهند وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وجمهورية إيران الإسلامية حديثا. وتعتبر أفغانستان ومنغوليا وبيلاروس من الأعضاء المشرفين على هذه المنظمة، وتشمل قرارات هذه المنظمة مساحة تمتد لأكثر من 35 مليون كيلومتر مربع من الكرة الأرضية، أي حوالي 24% من مساحة العالم، ونفوسا تبلغ أكثر من 3 مليارات و500 مليون، أي ما يقارب من 45% من مجموع سكان العالم.
ويرتبط 25% من نمو الانتاج الإجمالي في العالم بأعضاء معاهدة شنغهاي، وكان مجموع قيمة الصادرات ضمن نطاق أعضاء منظمة التعاون في شنغهاي في عام 2017 زهاء 329 مليار دولار. وبلغت في هذا المجال الصين وطاجيكستان الحصة الأدنى ب 52% و 18% على التوالي. وبفضل حضور جمهورية إيران الإسلامية في هذه المعاهدة، أصبحت منظمة التعاون في شنغهاي تتمتع ب 25% من الاحتياطيات النفطية و 46% من احتياطيات الغاز في العالم. وقد حولت هذه الإمكانية المنظمة إلى قوة في مجال الطاقة العالمية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسي. الدرس 78 بعد 100. درس 178. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول شاعرين من كبار الشعراء الإيرانيين وهما الفردوسي والمولوي، ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. كالعادة نبدأ بالمفردات ومن ثم ننتقل إلى الحوار. فاصل ونعود إليكم.
تصحیح کردی، صححت، تصحیح کردی، صححت. قرن چهارم هجری،
القرن الرابع الهجری،
قرن چهارم هجری،
القرن الرابع الهجری،
قرن دهم میلادی،
القرن العاشر الميلادي،
قرن دهم میلادی،
القرن العاشر الميلادي.
نوشته ام،
قد كتبت،
نوشته ام،
قد كتبت.
زندگیش را صرف کرد،
قضا حياته،
زندگیش را صرف کرد،
قضا حياته.
سرودن شعر،
انشاد الشعر،
سرودن شعر،
انشاد الشعر.
زنده کرد،
احیا،
زنده کرد،
احیا.
شناخته شده است،
معروفه،
شناخته شده است،
معروفه.
برجسته،
بارز،
برجسته،
بارز.
توجه خاص کرده است،
قد اول اهتماما خاصا،
توجه خاص کرده است،
قد اول اهتماما خاصا.
تدریس می شود،
یدرس،
تدریس می شود،
یدرس.
رشته ها،
فروع،
رشته ها،
فروع.
بشناسند،
یعرفون،
بشناسند،
یعرفون. طيب أعزائي، استمعتم إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة الحوار.
استاد، متشکرم که مقالات من را خواندی و تصحیح کردی.
استاذه، اشکرك لأنك قرأت مقالاتي وصححتيها.
استاد، متشکرم که مقالات من را خواندی و تصحیح کردی.
استاذه، اشکرك لأنك قرأت مقالاتي وصححتيها.
خواهش میکنم، در این مقالات مطالب بیشتری در مورد فردوسی بنویس. فردوسی بزرگترین شاعر قرن چهارم هجری است.
عفواً، في هذه المقالات اكتب معلومات اكثر عن الفردوسي. الفردوسی اکبر شعراء القرن الرابع الهجری.
خواهش میکنم، در این مقالات مطالب بیشتری در مورد فردوسی بنویس. فردوسی بزرگترین شاعر قرن چهارم هجری است.
عفواً، في هذه المقالات اكتب معلومات اكثر عن الفردوسی. الفردوسی اکبر شعراء القرن الرابع الهجری.
در یکی از این مقاله ها نوشته ام که فردوسی زندگیش را صرف سرودن شعر کرد.
في احدى هذه المقالات قد كتبت ان الفردوسي قضى حياته في انشاد الشعر.
در یکی از این مقاله ها نوشته ام که فردوسی زندگیش را صرف سرودن شعر کرد.
في احدى هذه المقالات قد كتبت ان الفردوسي قضى حياته في انشاد الشعر.
خیلی خوب است، اما فردوسی کسی بود که زبان فارسی را دوباره زنده کرد.
هذا جيد جدا، لكن الفردوسي كان هو من احيا اللغه الفارسيه ثانيه.
خیلی خوب است، اما فردوسی کسی بود که زبان فارسی را دوباره زنده کرد.
هذا جيد جدا، لكن الفردوسي كان هو من احيا اللغه الفارسيه ثانيه.
البته مولوی نیز شاعر بسیار برجسته است.
بالطبع المولوي ايضا شاعر بارز جدا.
البته مولوی نیز شاعر بسیار برجسته است.
بالطبع المولوی ایضا شاعر بارز جدا.
بله، آثار فردوسی و مولوی در جهان شناخته شده است.
اجل، اعمال الفردوسی والمولوی معروفه في العالم.
بله، آثار فردوسی و مولوی در جهان شناخته شده است.
اجل، اعمال الفردوسی والمولوی معروفه في العالم.
ترجمه بعضی از اشعار فردوسی و مولوی در کشورهای دیگر موجود است.
ترجمة بعض أشعار الفردوسي والمولوي موجودة في البلدان الأخرى.
ترجمة بعض أشعار الفردوسي والمولوي در کشورهای دیگر موجود است.
ترجمة بعض أشعار الفردوسي والمولوي موجودة في البلدان الأخرى.
مولوي در أشعار زیبای خود به محبت و عشق الهی توجه خاص کرده است.
في اشعاره الجميلة قد اولى المولوي اهتماما خاصا بالمحبة والعشق الالهيين.
مولوی در اشعار زیبای خود به محبت و عشق الهی توجه خاص کرده است.
في اشعاره الجميلة قد اولى المولوي اهتماما خاصا بالمحبة والعشق الالهيين.
اشعار این شاعران در مدارس و دانشگاه ها هم تدریس می شوند.
تدرس اشعار هذين الشاعرين في المدارس والجامعات ايضا.
اشعار این شاعران در مدارس و دانشگاه ها هم تدریس می شود.
تدرس أشعار هذين الشاعرين في المدارس والجامعات أيضا.
بله، أدبيات فارسي درس مشترك همه رشته ها است و دانش آموزان و دانشجویان با أشعار این شاعران بزرگ آشنا می شوند.
أجل، الأدب الفارسي درس مشترك بين جميع الفروع، والتلاميذ وطلاب الجامعات يتعرفون على أشعار هذين الشاعرين الكبيرين.
بله، أدبيات فارسي درس مشترك همه رشته ها است و دانش آموزان و دانشجویان با أشعار این شاعران بزرگ آشنا می شوند.
اجل، الادب الفارسی درس مشترک بین جمیع الفروع و التلامیذ و طلاب الجامعات یتعرفون على اشعار هذین الشاعرین الكبیرین.
من هم دوست دارم که مردم کشورم این دو شاعر بزرگ را بشناسند.
انا ایضا اود ان یتعرف ابناء بلدی على هذین الشاعرین الكبیرین.
من هم دوست دارم که مردم کشورم این دو شاعر بزرگ را بشناسند.
انا ايضا اود ان يتعرف ابناء بلدي على هذين الشاعرين الكبيرين. تقبلوا تحياتنا من جديد مستمعينا مستمعاتنا، تستمعون إلى برنامجكم تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى الحوار مرة ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
أستاد، متشكرم که مقالات من را خواندی و تصحیح کردی.
خواهش میکنم، در این مقالات مطالب بیشتری در مورد فردوسی بنویس. فردوسی بزرگترین شاعر قرن چهارم هجری است.
در یکی از این مقاله ها نوشتم که فردوسی زندگیش را صرف سرودن شعر کرد.
خیلی خوب است، اما فردوسی کسی بود که زبان فارسی را دوباره زنده کرد.
البته مولوی نیز شاعر بسیار برجسته است.
بله، آثار فردوسی و مولوی در جهان شناخته شده است.
ترجمه بعضی از اشعار فردوسی و مولوی در کشورهای دیگر موجود است.
مولوی در اشعار زیبای خود به محبت و عشق الهی توجه خاص کرده است.
اشعار این شاعران در مدارس و دانشگاه ها هم تدریس می شود.
بله، ادبیات فارسی درس مشترک همه رشته ها است و دانش آموزان و دانشجویان با اشعار این شاعران بزرگ آشنا می شوند.
من هم دوست دارم که مردم کشورم این دو شاعر بزرگ را بشناسند.
أعزائي الكرام، وبهذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا تعليم الفارسية، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقتنا لهذا اليوم. حتى اللقاء المقبل بإذن تعالى، أترككم في رعاية الباري عز وجل. إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
بأميد ديدار.
الورد والوانان اغتنم هالفرصة
من الورد والوانان اغتنم هالفرصة خلنا من بستانا نستمع هالقصة
الورد والوانان اغتنم هالفرصة خلنا من بستانا نستمع هالقصة
بابي اسمك يا الجواد والشوق المزاجنا نرتوي
باب المراد اسمك يا الجواد والشوق المزاجنا نرتوي
بالسيرة نبدأ قصة الأولى فضل البدا من دور الأطفال طق لسان الثالث أيام وهذا الكرام المثل معقول ثلاثة أيام أكمل بعمره نور الجلال ساطع بثغره وظهر رضيع يبين الباري أوضح دليل تجلى من صغره جد محمد
جد محمد
غصن الإمامة من هذا السن تحدد ذكر الله بالكمال بصوت تردد
صوت تردد
من مولد إعجاز ابتدى ومن مهدى بدى نور النبوي
للورد والوانا نقتنب هالفرصة خلنا من بستانا نستمع هالقصة للورد والوانا نقتنب هالفرصة خلنا من بستانا نستمع هالقصة باب المراد اسمك يا الجواد والشوق المزاد جينا مرتوي باب المراد اسمك يا الجواد والشوق
بالمأمون في دربة كانت جماعة الصبية منتشرة بالصرار الصبية وبقى واحد واقف في درب
الله المأمون.